قال الإمام الذهبي رحمه الله قال: وقال شيخنا وكان له خمس أقواس، ثلاث من سلاح بني قينقاع، وقوس تدعى الزوراء، وقوس تدعى الكتوم، وكانت جعبته تدعى الكافور، صلى الله عليه وسلم. وكانت له منطقة من أديم مبشوخ فيها ثلاث حلق من فضة، وترس يقال له الزلوق يزلق عنه السلاح، وترس يقال له العنب، وأهدي له ترس فيه تمثال عقاب أو كبش، فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال، وأصاب ثلاثة أرماح من سلاح بني قينقاع، وكان له رمح يقال له المثوى، وآخر يقال له المتثني، وحربة اسمها البيضاء، وأخرى صغيرة كالعكاز، وكان له مغفر من سلاح بني قينقاع، وآخر يقال له السبوق، وكانت له راية سوداء مربعة من نمرة مخملة تدعى العقاب العقاب. وأخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، وكانت ألويته بيضاء، وربما جعل فيها الأسود، وربما كانت من خمر بعض أزواجه، وكان فسطاطه يسمى الكن، وكان له محجن قدر ذراع أو أكثر يمشي ويركب به، ويعلقه بين يديه على بعيره، صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام امتداد لذكر سلاح النبي صلى الله عليه وسلم وأدرع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا في الدرس الماضي أنه صلوات الله وسلامه عليه كان له درع يسمى السغدية، ودرع يسمى الخرنق، ودرع يسمى البتراء، وله درع صلى الله عليه وسلم يسمى ذات الحواشي، ودرع آخر يسمى ذات الفضول، وأدرع أخرى يلبسها عند الكر والفر، وظاهر بين درعين، يعني لبس درعا ووضع عليه درعا آخر، وفي ذلك دلالة على قوته صلوات الله وسلامه عليه. الدرع قميص من حديد، ليس كل رجل يقوى على أن يلبس الدرع، ومع ذلك فإنه صلوات الله وسلامه عليه ظاهر يوم أحد بين درعين، وظاهر يوم خيبر بين درعين، يعني أنه يأخذ بالأسباب ولا يتواكل. ويقول: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي هذا دلالة أيضا على أنه صلوات الله وسلامه عليه يعتريه ما يعتري البشر، يمرض، يجوع، يأكل، يشرب، يدخل بيت الخلاء، يصاب ما يصاب به بنو آدم، ولكن الله تعالى ميزه على بني آدم. هو من بني آدم، وجميع الأنبياء من بني آدم، من آدم إلى نبينا محمد من آدم عليه السلام إلى يوم ينفخ في الصور ذرية آدم من آدم، الرسل من آدم، الأنبياء من آدم، فهو بشر لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، إنما أنا بشر مثلكم. صلى في هذا المسجد صلاة عصر أو ظهر، والظهر أربعة والعصر أربعة، فنسي صلوات الله وسلامه عليه وسلم من الركعتين وقام إلى مقدمة المسجد ووضع يده على عود في مقدمة المسجد وجلس كالمتأمل يتفكر. قام إليه رجل يسمى ذا اليدين أو ذا الشمالين وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أنت صليت ركعتين، الظهر أربعة العصر أربعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر، ما وقع هذا ولا هذا. فقال ذو اليدين بلى قد نسيت، النسيان وقع عليك، ما دام أن الله تعالى لم يقصر الصلاة هذا الجانب أمن، الجانب الآخر قد وقع منك يا رسول الله. تأخر رسول الله، أتى إلى القوم فيهم أبو بكر وعمر، أراد أن يتأكد، قال أصدق ذو اليدين؟ ذو اليدين قال كيف أخيت، هل ذو اليدين صادق؟ قالوا نعم. أبو بكر وعمر غاب أن يكلم رسول الله، فلما تأكد النبي عليه الصلاة والسلام من أنه قد وقع عليه النسيان صلى الركعتين سجد للسهو، وبعد ذلك قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. والله تعالى قال له قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، لكن قال يوحى إلي. ميزته أن الله تعالى أوحى إليه، وأما ما يتعلق بالبشرية فيا جماعة الإسلام يا أهل لا إله إلا الله، الغلو ممنوع، الله نهانا عن الغلو، النبي عليه الصلاة والسلام نفسه نهانا عن الغلو، لا نغلو، الله تعالى أكرمه بما لم يكرم به أحدا من الخلق خاطبا، لكن هل نقول إنه ملك؟ نقول إنه ابن الله؟ نقول إنه الله؟ لا. نقول إنه بشر ميزه الله على بقية البشر، بعثه الله إلى الناس كافة، الجن الإنس العرب العجم الثقلين الجن والإنس، ولكن دعوى أنه لا يأكل، أنه لا يشرب، أنه لا يجوع، أنه لا يؤذى، أذي، صبر، لبس الدرع، لبس المغفر حتى لا يقع السيف على رأسه في يوم أحد، أوقعوه في حفيرة صلى الله عليه وسلم، شج رأسه، كسرت ثنيته رباعيته، وقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأنزل الله تعالى عليه قوله ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. وفعلا أسلم عكرمة، أسلم خالد، وكان من صناديق قريش في ذلك اليوم، أسلم أبو سفيان، أسلمت آخلة الكبار إن بنت عتبة زوج أبي سفيان التي تلا قلبها غيظا فأخذت كبد أبي حمزة وأكلت الكبد ولاكت الكبد ولم تستسغ أن تبتلع الكبد فلفظت الكبد دخلت في الإسلام. أسلم وحشي الذي قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأن الأمر بيد الله جل وعلا. فلا ينبغي بحال من الأحوال أن نغلو أو أننا نزعم أننا نقدر النبي عليه الصلاة والسلام ونصفه بأوصاف الله ونصفه بأشياء ما وصفه الله تعالى بها. جاع مرة خرج دخل حديقة أبي التيهان. جاع مرة هل عندكم شيء؟ الغلو حرام لا يجوز. من الغلو اعتقاد أنه لا يدخل الخلاء، أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يتبول. من الذي قال هذا أنه لا يتبول؟ لا يجوز لنا أن نقول شيئا لم يقله رسول الله. اسمع يا أخي، ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ارتقيت على ظهر بيت لنا فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبل بيت المقدس يقضي حاجته. ابن عمر صعد على بيت لهم ولعله بيت اختي حفصة واذا بالنبي عليه الصلاة والسلام على ظهر بيت من بيوت زوجاته والنبي يقضي حاجته صلوات الله وسلامه عليه، يعني حاجة الإنسان البول أو غيره. فرأى عبد الله بن عمر هذا وأعطانا هذه الفائدة. ولهذا قال العلماء النبي نهى عن استقبال القبلة أو استقبال القبلة بغائط أو بول. قالوا إذا كان في الصحراء لا يستقبل الكعبة لا يستقبل بيت المقدس بغائط أو بول، ولكن إذا كان في البيوت جاز له أن يستقبل أو يستدبر، لأن ابن عمر قال ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبل بيت المقدس، وإذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة. دليل آخر، في عام تبوك قال للمغيرة يا مغيرة خذ الإدارة، ركوة صغيرة من كيل فيها ماء. قال المغيرة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، خرج إلى الغائط إلى الخلاء وقال للمغيرة أبغني أحجارا أبغني أحجارا، فأخذ المغيرة أحجار أعطاها رسول الله ليستجمر بها ليزيل النجوى البول وغيره. وانطلق حتى توارى عن المغيرة وقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته واستجمر وعاد إلى المغيرة وتوضأ وأمر المغيرة أن يصب عليه الماء، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وضوءا خفيفا. ولما أتى إلى موضع غسل اليدين كانت عليه جبة شامية ضاقت عنه، لم يستطع أن يزيل الجبة عن يديه فأخرج يديه من تحت الجبة وغسل يديه صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لحق بالقوم في صلاة الصبح. وإذا بالقوم انتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خافوا الشمس، فقدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه فصلى بالقوم، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم عبد القوم فصلوا أدرك ركعة، ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام المغيرة وقضى النبي الركعة التي فاتته. ثم ماذا قال بعد؟ لما قدمتم عبد الرحمن بن عوف؟ لما لم تنتظروني؟ لما لم تأخذوا موافقتي؟ لما صلون قبلي؟ ما قال هذا؟ هو رسول الله، ليس حاله كحال بعض أئمتنا اليوم، يتأخر الإمام فإذا خاف الناس خروج الوقت أو طلوع الشمس قدموا من يصلي به، فإذا أدرك الإمام الناس وقد صلوا قامت الدنيا وقعدت. لما تقدمون؟ لما تعملون؟ ألا تدرون أنني الإمام سيد الأئمة وأفضل الخلق؟ صلى، وبعدما صلى شكر لهم صنيعهم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. إقرار. الشاهد انطلق توارى، قضى حاجته، إما بول أو غير البول. بعض المتنفعين يريدون أن يرفعوا من شان النبي، والنبي مرفوع الشان عظيم القدر، الله جل وعلا قد كرمه، لا يحتاج إلى أن نكرمه بالكذب ولا بالافتراء ولا نقول إنه لا يتكون وأنه لا ظل، لا، أنه إذا مشى ليس له ظل. من الذي قال هذا؟ له ظل يذهب إلى الخلاء. تبول صلى الله عليه وسلم مرة في قدح إناء ووضعه تحت السرير، فأتت أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها فظنت أنه مات، فأخذت القدح وشربت رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما في القدح وهي لا تعلم. شعر النبي بذلك، سأل، قالوا: شربته أم أيمن؟ قال: لا يجعها باطنها بعد اليوم، بطنها لا توجع بعد، لكن لو علم وأدرك قبل أن تشرب لحالها رسول الله. أما كان يستنجي صلى الله عليه وسلم؟ أما كان يستجمر؟ لما يستنجي ولما يستجمر؟ لأن البول نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استنزهوا من البول، استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة عذاب القبر منه. ولم يقل إلا بولي أو بول أبي بكر أو عمر أو عثمان، وإنما قال: استنزهوا من البول. ألف ولام للاستغراق، الألف واللام للعموم، كل بول نجس إلا بول الصبي الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام نجس، ولكنه نجاسة مخففة إذا وقع بول الطفل الصغير الذي يعيش على اللبن، يكفي أن ننضحه بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، الغلام الذكر يكفي أن نرش فقط، وأما ما عدا ذلك من أنواع البول فهو نجس لا بد أن يغسل، ولو كان بول نبي أو رسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعة أكرر، تقديش النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالافتراءات، ليس بالكذب، وإنما نقدس النبي عليه الصلاة والسلام بما قدسه الله تعالى به. والله لا يدخل أحد الجنة، لا آدم ومن بين آدم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلا بعد أن يدخلها رسول الله، وإلا بعد أن يطرق الباب رسول الله فيقول له رضوان من؟ يقول أنا محمد. قال يقول أنت الذي أمرني الله تعالى ألا أفتح لأحد قبلك؟ نقدس النبي عليه الصلاة والسلام بأننا نشهد أنه رسول الله ونعلن ذلك على المنار، ولا يقبل الله إسلام أي امرئ منا إلا إذا شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقدس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بطاعته، بالامتثال لأمره، بالانتهاء عما نهى عنه. إذا أمر وجب أن نأتمر، إذا نهى يجب علينا أن ننتهي عما نهى عنه. بل إن الله تعالى يقول فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جميع من على وجه الأرض، العرب العجم، كل مخلوق خلقه الله يجب عليه أن يسلم القيادة لرسول الله إن أراد الفلاح في الدنيا، إن أراد الفلاح في الآخرة، إن أراد السعادة عند الله، إذا أراد النجاة عند الله، أن يقدم أقوال النبي وأفعال النبي وأوامر النبي. وإلا إن لم يفعل ذلك فيا خيبته ويا خسارته ويا بوس ما سيجد عند الله تعالى يوم القيامة. وأما أن نأتي إلى بعض الترهات ما أنزل الله بها من سلطان، لا يتبول، ليس له ظل، لا يأكل، لا يشرب، من الذي قال هذا؟ دخل بيت عائشة صلوات الله وسلامه عليه، هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال ألم أرى البرمة تفور بلحم؟ برمة على النار كذب فيه لحم يفور. قالت عائشة هذا طعام تصدق به على بريرة، وهي تعلم أن النبي لا يأكل صدقة. قال النبي هو لها صدقة وعلينا هدية، وأخذ اللحم وأكل صلوات الله وسلامه عليه. يمرض المرض الذي مرض لا يمرضه أحد من الخلق، لأن النبي قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لما مرض مرض الموت صلوات الله وسلامه عليه اشتد عليه المرض، فكان يأمر بسبع قرى يؤتى بهن من بئر غرس. بئر غرس موجودة إلى اليوم، يؤتى ببئر ماء من بئر غرس فيهيل القرب عليه من شدة الحمام التي كانت تصيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل هذا ليزيد الله من قدره، ليرفع الله تعالى من شأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أنه لبس درع ليقي نفسه من السيل، ونحن مأمورون بأن نتخذ الأسباب المشروعة. لبس المغفر ودخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر لئلا يضرب بالسيف، يأخذ النبي بالأسباب. وعدم الأخذ بالأسباب كبيرة من الكبائر ومنكر من المنكرات، يجب علينا أن نأخذ بالأسباب. وليس من التوكل على الله في شيء أن ندع الأسباب. أقول أنا زاهد، أنا تقي، أنا في وقت الشتاء لا ألبس الصوف ولا أوقد النار ولا أحتاج إلى مكيف حار، وفي الصيف أنا لا أحتاج إلى مكيف بارد ولا إلى مروحة. ليه؟ قال لأنني أنا زاهد تقي ولي صالح. من الذي قال هذا؟ هل الله جل وعلا منعنا من أن نأخذ بالأسباب؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكن الحجر، حجر يصطلي على النار صلى الله عليه وسلم، يصطلي يتدفى بالنار. هذا من الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب أمر مشروع ولا ينافي التوكل بحال من الأحوال. ولذا أنبه أيضا على قضية، هذه القضية بعض الذين يدعون الزهد وبعض الذين يدعون الصلاح يقولونها، وها وقولتهم هذه باطلة. يقول لا يجوز أن تأخذ حقنة في الجبل، ولا يجوز أن نأخذ الصبيان ونذهب بهم إلى المستشفيات لنأخذ تطعيم كوليرا، تطعيم حمى شوكية، تطعيم جدري، تطعيم شلل أطفال، ما يجوز. من الذي قال هذا؟ قال لأن هذا اتقاء للمرض قبل وقوع المرض، واتقاء المرض قبل وقوع المرض هذا ليس من التوكل. من الذي قال هذا؟ المغفر لما لبسه رسول الله، ألبسه بعض ما جاء السيف أو قبل أن يأتي السيف؟ لبسه قبل أن يأتي السيف، لبسه من المدينة وخرج. الدرع الذي لبسه يوم أحد لبسه من حجرته وظهر، وكان لا يريد أن يخرج خارج البيوت. لكن الصحابة الذين لم يشهدوا بدر أبوا على رسول الله إلا أن يخرج، فدخل النبي بيته صلوات الله وسلامه عليه ولبس درعه وخرج وعليه الدرع، وبهذا نعلم أنه لبس الدرع قبل أن يخرج من البيت. كأنهم رأوا كأنهم ألجأوا رسول الله للخروج، قالوا يا رسول الله لعلنا ألجأناك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن ينزع لامة أو درعة بعد أن لبس. وخرج من الحرة الشرقية إلى الشيخين، مال النبي إلى جبل أحد، نزل النبي هنالك، قبل أن يصل إلى جبل أحد لبس الدرع الثاني. هل ضرب؟ هل رفع السيف؟ ما رفع السيف، وإنما لبس الدرع قبل أن يقع أي شيء، اتقاء للسيف، اتقاء لرأسي لا يقع عليه. فيا أخي التطعيم للجدري، التطعيم للحمى الشوكية، التطعيم لشلل الأطفال، التطعيم لجميع ما يمنعنا إن شاء الله تعالى وقوع المرض. ونحن لا نعتقد أن هذا الدواء الذي نأخذه يمنع، وإنما هو سبب من الأسباب. جاز لنا أن نتخذ الأسباب، والله تعالى أمرنا بأن نأخذ بالأسباب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في باب التوكل لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو تخرج صباعا تغدو خماصا جوعا وتروح تعود بطانا. انظر التوكل، توكل الطير ما جلست في أوكاره، خرج الصباح مالت إلى الحدائق، أتت على الأشجار، أكلت الثمار، ملأت بطونها، بعد ذلك عاد. فأنا وأنت يجب علينا أن نأخذ بالأسباب المشروعة كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب المشروعة. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عليه عالج هذه النقطة التي تتعلق بالدرع، فقال وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير أخذها قوتا لأهلي، اللهم صل عليه. قضى هذه الثلاثين، قيمة الثلاثين الصاع من الشعير قضاها أبو بكر. يعني يجوز لنا أن نتعامل مع الكافر، يهودي. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ درعة وأعطاه اليهود، وأخذ النبي من اليهود ثلاثين صاع من شعير. تأمل القضية، هنا درع يعطيه كافر يهودي ويتعامل مع يهودي. الذين يقولون إن التعامل مع الكافر المأمون لا يجوز وحرام، والله إنهم أجهل من حمار أهلهم. ولو عادوا إلى كتاب الله ولو عادوا إلى سنة رسول الله لعلموا أن النبي تعامل مع الكفار واليهود بشرط الأمان. قلت لك إنه خرج من مكة إلى المدينة الذي يدل على الطريق مشرك، ولكن ذلك المشرك أمين وأخذ به طريق الهجرة حتى وصل النبي إلى المدينة إلى قباء، فقال عبد الله بن أريقف للنبي هذه ورجع. أليس هذا تعامل مع يهود، مع كافر، مع مشرك، مأمون؟ بمجرد ما حلت قدماه في طيبة، وبطيبة ثلاثة قبائل من اليهود أبرم معهم موادعة اتفاقية. أذكر لك اتفاقية بني قريظة التي كانت آخر شيء. بنو قريظة لما جاء عام الخندق وجاءت قريش وأسد وغطفان يريدون الهجوم على رسول الله والمدينة، النبي أمن ناحية بني قريظة لأنه كان قد اتفق مع بني قريظة على أنهم لا يساعدون أحدا عليه، ولهذا ما جعل حفيرة من ناحية قباء، وإلا كان بوسع النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل أيضا حفيرة من ناحية الجنوب إلى الشرق. أما عمل حفيرة كبيرة لا يقفزها فرس، وإذا وقع لا يمكن أن يخرج من الغرب إلى الشمال إلى الجنوب إلى الشرق، بعد ذلك عاد إلى الجنوب إلى مسجد الراية في 17 يوم. ولهذا لما وصلت قريش إيش هذا الأمر؟ ما هذه المكيدة؟ هذه مكيدة لا تعرفها العرب. وصدقوا، العرب ما كانوا يعلمون هذا، والنبي ما عمل هذا إلا بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. شمر الصحابة، حفروا، أعطى النبي كل قبيلة جماعة من العرب الأنصار، أنتم عليكم من كذا إلى كذا، وأنتم من كذا إلى كذا، وأنتم من كذا إلى كذا. وإذا عجزوا عن شيء مروا على كدية، جبل صغير تحت الأرض، دعوا رسول الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول وضرب الكدية حتى تتفرق. الشاهد ناحية القبلة ما عمل فيها شيء. لما السؤال؟ لما السؤال؟ لأن اليهود يهود بني قريظة، وبنو قريظة منازلهم وبقاعهم وأماكنهم موجودة إلى اليوم. ولهذا لما انتهت المعركة الغزوة أنزل الله جبريل على رسول الله ليحاصر بني قريظة، لأن بني قريظة نقضوا العهد. فذهب النبي إلى بني قريظة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت امرأة من الأنصار بجوار بستان تسمى حاجزة، والله حاجزة موجودة، والموضع الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن عبد العزيز ومن بعده من الولاة أخذوا وبنوا عليه مسجد. هذا المسجد يسمى اليوم مسجد بني قريظة أو مسجد الفضيخ. كلمة الفضيخ خطأ، المساجد الموجودة في قبلة المسجد مسجد الفضيخ ومسجد بني قريظة. مسجد الفضيخ على شرف الوادي بجوار دار الشيخ مسلم بن حلتيك، حلتيك بن مسلم، مسجد صغير يسمى مسجد الشمس أو يسمى مسجد الفضيخ. سمي مسجد فضيخ لأن بعض الصحابة أبو طلحة وغيره كانوا يشربون فضيخ خمر من بسر ورطب وتمر، فلما حرم الله تعالى الخمر ذهب أنس إليهم وأخبرهم بأن الله قد حرم الخمر فأراقوها وهم عند المسجد وكسروا الكنان وكفأوا القدور، ذاك مسجد الفضيخ. بعض المؤرخين يقولون مسجد الفضيخ هو مسجد بني قريظة الذي هو بجوار حاجزة، وهذا خطأ. الذي بجوار حاجزة هذا يسمى مسجد بني قريظة
عند بستان أو عند صالة مرحبة.
صالة مرحبة إذا دخلت غربا قليلا تجد مسجد عليه قباب ستة أو كذا، هذا مسجد بني قريظة. شاهد من الكلام
أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا سعد بن معاذ،
وسعد بن معاذ في هذا المسجد مريض ضرب بسهم في عرقه الأكحل، فحمل سعد وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكم النبي سعدا، فقضى سعد رضي الله تعالى عنه وحكم بأن يقتل الرجال ويستحيى النساء عند مسجد بني قريظة. أليس هذا يعتبر تعامل مع يهود
مع كافر في السنة الخامسة
أو السادسة؟
ومات مات في السنة العاشرة ودرعه مرهونة عند يهودي، وفي السنة الثامنة فتح النبي مكة وقام بها 20 يوم يطهرها، وبعد ذلك أراد أن يذهب إلى هوازن، فاستعار النبي من صفوان بن أمية أدرع قمصان حديد آلة حرب، فقال صفوان بن أمية: أغصبا يا محمد؟ يعني تريد أن تأخذ هذه الأدرع غصب؟ قال: لا، بل عارية مؤداة، أنا أستفيد بها وبعد ذلك أردها إليه. هذا تعامل سلاح وفي أدوات الحرب، ولكن ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ويقولون قصة عربية صغيرة، تنازع اثنان على غراب فوق ربوة، غراب فوق ربوة صغيرة، قال أحدهما: هذا غراب. قال الثاني: لا، عنز، هذه شاة. يا أخي غراب. قال: لا، هذا عنز، ليس شاة، ليست بغراب. وصل إلى قرب الغراب، إلى قرب الأثمة، وإذا بالغراب طار، فقال: أما قلت لك إنه غراب؟ قال: عنز لو طار، ما دمت قلت إنها عنز هي عنز. هذا قول الإخوة الذين يعتبون على هذه البلاد التي كرمها الله وشرفها الله. وأقول والله من دون مجاملة ولا مواربة، لا يوجد على وجه الأرض اليوم فيما نعلم بقعة على هذا الكوكب الأرضي تتمسك بالإسلام كهذه، والله الذي لا إله إلا هو. وكل منصف يعلم وكل عالم يعلم، ألا تنفذ حدود الله بها؟ وهل تعلم أن بلدا إسلاميا في أي بقعة من البقاع يجلد شارب الخمر، يجلد الزاني، بل يرجم الزاني كما أمر الله؟ رجم بمكة، ورجم بخيبر، ورجم ببعض البلاد السعودية، رجم تنفيذ لأمر الله، تقطع اليد، يقتل المحارب، يصلب المحارب، ينفى من الأرض، ينفذ أمر الله. ولكن الأمر كما قلت لك عنز ولو طار. يبقى إمام المسلمين مستسلما حتى يدخل العدو البلاد ويفسد العباد وينتهك الأعراض ويأخذ الأموال كما فعل بجارة شقيقة مسلمة، انتظار للدول العربية حتى تبعث جيوشها؟ أي جيش عربي يستطيع أن يرد هذا الطغيان؟ 300,000 جندي مصوب السلاح على بلاد السعودية، 300,000، 2000 دبابة، كذا طائرة، كذا كذا وكذا وكذا، ومن والسعيد من استعرى بغيره. والله لو جاءت جميع الدول العربية لن تقوى على رد هذا الطارئ. هذا رد يا أخي الأمم كلها، الدول كلها، الدول كلها اتفقت على أن هذا جور، وأن هذا ظلم، وأن هذا أمر لا يجوز أن يقع، وأنه لا يمكن أن يقع ما أوقع هتلر في الحرب العالمية الأولى. هل زحزح منه شيء وقد دخلنا في الشهر الثالث؟ لم يتزحزح منه شيء. فلو جاءت جميع الدول وأحاطت بجيوشها لم تقوى على أن تفعل، لا سيما وفيهم من الخونة الذين تعلمون حالهم وأمرهم. فالاستعانة بالكافر المأمون، ونحن نتكلم فيما يتعلق بالحلال والحرام، أمر جائز جائز جائز. ولعل بعضكم يعلم أو لا يعلم أن جملة من علماء المسلمين لا يقل عددهم عن 700 عالم تجمعوا في مكة من الأقطار الإسلامية وخرجوا بقرارات اتفقوا عليها أن الاستعانة بالكافر إذا كان الكافر مأمونا لا بأس به ولا مانع منه، وذكروا أدلة وأشياء عن الله وعن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولكن الله يدفع شرور البعض بشرور البعض. ويؤيد الله تعالى الدين بالرجل الفاجر بالرجل الكافر، والله المستعان. وأسأل الله جل وعلا أن يزيل عنا هذا البلاء وهذه الفتنة المدلهمة التي فرقت بين المسلمين وبين العرب، فرقت الكلمة وكان الصف أو كان العبد لم يبق إلا قليلا وينعقد، عبد من لؤلؤ ما بقي إلا وسطة العبد توضع. فكان هذا الأمر وكانت هذه الفتنة العظيمة التي أخبر عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا بد أن يقع ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا الكلام: مات وزير عمر هنا عند يهود، جاء به من مكة رجل كافر، وجد يهود استعان بهم، ذهب إلى حنين أخذ أدرع من كافر قبل أن يسلم، معاملة. لكن إذا كان أخي خائن يريد أن يستأصل مالي، يريد أن ينتهك عرضي، يريد أن يأخذ بلادي، أستسلم وأقول لا دعه حتى يأخذ، وإذا أخذ بعد ذلك ينظر. ووالله الذي لا إله إلا هو، إن هذا الطاغية لو تمكن لفعل بهذه البلاد ما فعل بجارتها. وقد قرأنا في الصحف فقيرة، وإنها لبائسة، وإنها لمحتاجة، وإن الله تعالى منتقم من أهلها ما داموا على مثل هذا الأمر. وإنما الأمر لله الذي قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برب رزقهم. ولما كانت قريش العرب يقتلون البنات ويقتلون الأولاد لئلا يزاحموهم في الطعام، قال الله تعالى: نحن نرزقهم وإياكم، نرزقهم وإياكم. الرزق بيد الله تعالى. وجاء في الأخبار أن العبد إذا مات ملائكة الرزق تلتمس هذا الميت. أين عمر محمد؟ عمر محمد مات، الملائكة لا تعلم الغيب، يجوبون الأرض لا يجدون عمر محمد، يجوبون السماء ما يجدون أين عمر محمد، أين الميت؟ فيسألون فيخبرون الرزق ينزل من عند الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأريد أن أقرب لك الأمر، أنت تخرج من ذلك ومعك نقودك وإلى بمثال بجوار بيتك، لا تشتري منها وتذهب إلى السوق العام الكبير فتشتري من السوق الكبير ما تريد،
بالثمن الذي تشتريه من البقالة التي تشتريه. تركت هذه البقالة وذهبت إلى تلك البقالة النائية البعيدة واشتريت السلعة بالثمن الذي يوجد في هذه البقالة الصغيرة المجاورة للبيت، لأن الله جعل الرزق لذلك البايع ولم يجعله لذلك. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا إله إلا هو. قال الإمام الذهبي، قال شيخنا وكان له خمس أقواس، النبي له خمسة أقواس. القوس الذي قوس عبارة عن مثل خشبة المنجي، عصا معقوفة عليها وتر يوضع عليها السهم ويرمى بالسهم، له خمسة أقواس. ثلاث من سلاح بني قينقاع، غنيمة من بني قينقاع اليهود لما أجلاه، وقوس تدعى الزوراء، قوس للنبي تدعى يعني تسمى الزوراء، سمى القوس بالزوراء. وأهل المدينة يعلمون أن بها موضعا أيضا يسمى الزوراء، فهل الزوراء هي القوس؟ لا، القوس سمي زوراء، وأما الزوراء التي كانت بالمدينة ولها خبر، وهو أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما كثرت الفتوح وكثر الناس واتسع المسجد أمر بأن ينادى على الزوراء، يعني يؤذن في يوم الجمعة قبل الأذان في الزوراء. الزوراء، يا من يعرف جبل المصري، يا من يعرف سوق الحبابة، يا من يعرف دكان وبقالة الخريجي القديمة، يا من يعرف مسجد فاطمة، مسجد فاطمة هو الزوراء، وقد دخلت في المسجد، في المسجد النبوي اليوم. كثير من المعالم وكثير من آثار طيبة دخلت اليوم في المسجد، والأمر كما قال أبو سفيان كل الصيد في جوف الفراء، كل الصيد في جوف الفراء بحمد الله في مسجد رسول الله. الزوراء، الزوراء موضع كان ينادى فيه النداء الأول، وإذا صعد الإمام على المنبر يوم الجمعة كان بلال ينادي على باب المسجد. فعثمان رضي الله تعالى عنه استجد النداء الثاني الأول، ومن يوم عثمان إلى يومنا هذا صار النداء نداءين، نداء الذي كان على الزوراء أولا وبعد ذلك النداء الثاني. وللعلماء في هذا خلاف كبير لا حاجة إلى ذكره، والأمر مستتب على ما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان للنبي قوس أخرى تدعى الكتوم، لأنه يرمى بها وهي صامتة ليس لها صوت، وكانت له جعبة، الجعبة بمعنى البيت الذي يوضع فيه السهام، السهام عيدان طويلة في آخرها زج من حديد، هذا الزيد هذا العود الذي في آخره زيد يوضع على الوتر ويرمى به كالرصاص في ذلك الوقت. هذه الآلات التي كانت موجودة، واليوم استجدت آلات أخرى، صواريخ، اشتري صواريخ لا نبقى على قوس رمح، لا ما يجوز. الله قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. نحن نريد من المسلمين أن يكونوا سباقين لأوروبا ولأمريكا وللغرب والناس أجمعين، نريد هذا، إسلامنا وديننا أمرنا بهذا. وأقول جازما إن الغرب والشرق وغيرهم وهذه الإمكانيات وهذه الاختراعات والله ما أخذوها إلا من المسلمين، ولكن مضت على المسلمين فترة من القرن السادس إلى قرابة القرن الثاني عشر الثالث عشر، وإذا بالمسلمين في خمول وركود وصارت البلاد في فوضى وما إلى ذلك. وإلا فالعز لله ولرسول الله وللمؤمنين. عمر رضي الله عنه في هذا المسجد يبيت ويقعد وعليه إزار ورداء وأخلع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو خليفة بلاد العرب، خليفة بلاد الفرس، خليفة بلاد الروم، خليفة بلاد القبط، وهو هنا. كذلك عثمان، كذلك علي رضي الله عنه، الدنيا كلها تحت إمرة المسلمين والعز للمسلمين. ولكن لما توالى المسلمون وخلف من بعدهم خلف لا نقلدهم ولا نتبعهم إلا في الكرافتة، كيف تصنع، وإلا في القميص، وإلا في الكلام، وإلا في الحديث، وإلا في الصالون، وإلا في الطعام، وما وجدنا من يكون قدوة معلم لهم. ولكن يسلينا والحمد لله أن قد أصبح الصحوة، والحمد لله بدأت الصحوة من المسلمين، وواجب على المسلمين أن يكونوا القادة وأن يكونوا الرواة. أول سفينة فضاء، أول سفينة فضاء تجوب الأرض فيها رجل مسلم، لما انطلق الصاروخ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولقن من معه من الغربيين والأوروبيين أن يقولوا الكلمة فقالوا. والعلم بالتعلم، العلم بالتعلم. الله ما حالنا وما نهانا، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لا أن نبقى في خنوع وخمول وبعد عن الله تعالى، بعد ذلك تقليد الإفرنجة. هذا هو البلاء الذي حل بالمسلمين اليوم، فإلى الله المشتكى. قال وكان في درع رسول الله، قال وكانت جعبته تدعى الكافور، وكانت له منطقة حزام من أديم جلد مبشور، الجلد يعني أزال منه الشعر، فيها ثلاث حلق من فضة، وكان له ترس ما يترس به ترقة وقاية من حديد، لو جاء إنسان يضرب بالسيف جعل هذا الترس بينه وبين الطائر يأخذ بنفاق، صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وكان له ترس يقال له الزلوم، يزلق عنه السلاح، السلاح إذا وقع على هذا الترس يزلق ولا يمضي ولا يصيب الحديد فضلا عمن قدمه، وهذا دليل على قوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان له ترس آخر يقال له العنب، وأهدى أهدي له ترس فيه تمثال عقاب أو كبش، أعطي ترس صلوات الله وسلامه عليه جنة يتقي بها، يمنع نفسه بهذا الترس فيه صورة عقاب طير أو تمثال كبش على هذا الحديد مرسوم. فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال، هذه معجزة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هذه صورة موجودة في التمثال، وضع يده على التمثال على الحديد فمسح الحديد بيده، هذه معجزة بالغة للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة أيضا على أن التمثال على الحديد على الجدار على الثوب حكمه حكم التمثال المنصوب الخارج. عائشة لها قرام يعني شرشفة، عليها صورة ملائكة لهم أجنحة، وضعتها في سهرة بيتها طاهر، وضعت القرام عليه في صورة ملائكة، فقال لها يا عائشة أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاوير تشغلني في الصلاة. فمسك القرام وجعل وسائد، الراس في جهة، الرجل في جهة، الجناح في جهة، واستعملت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا القرام الممزق، جعلته مخدات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. شابه هذا العمل عمل
أنه عام الفتح صلوات الله وسلامه عليه لما دخل المسجد الحرام رقى على باب الكعبة طلب عثمان الشيبي أن يأتي بالمفتاح. جاء عثمان الحجري بالمفتاح، دخل النبي الكعبة وإذا بصورة إبراهيم وإسماعيل، أمر النبي بدلق من ماء زمزم، مسح صورة إبراهيم وإسماعيل وأنكر وقال ما كان يستقسمان بالأسلام. بعد ذلك جاء إلى الأصنام 360 خلف معلقة على الكعبة. انظر المعجزة البالغة، صار يشير إليها بمين، بيده مين من حديد، يشير إلى الصنم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيسقط الصنم. أصنام معلقة على الكعبة 360، ما زحزح النبي منها صنم طيلة إقامته بمكة بعد البعثة، وقد أقام بمكة بعد البعثة 13 عاما، وكان يصلي تحت الأصنام، لأن الأمر ليس بيده وإنما الأمر بيد قريش. ولكن لما دخل مكة وأصبحت مكة دار إسلام من أول يوم أزال. هذا درس لطلاب العلم، درس للمسلم لا يستعجل، يرى المنكر ولا يقوى على إزالة المنكر فيحمل الدنيا ويرفعها ويقعده. يا أخي ما تستطيع، يا أخي اصبر تريد حتى يكون الأمر لك، فإذا صار الأمر لك وكان الأمر بيدك افعل. لا ما أفعل، أنا ما دام هذا منكر لا بد أن يزال هذا المنكر، لا بد أن نهدم هذا المسجد لأن المسجد فيه كذا وكذا. المسجد هذا لا، إذا آل إليك وأصبح أمر بيدك اهدمه وابني لنا مسجد آخر. ينبغي لنا يا طلاب العلم أننا عندما ننكر ننكر بعقل وروية، وأن نقتدي بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا نستعجل الأمور، وأن لا نصلح وفي إصلاحنا فساد. فهذا رسول الله معلم الخير، هذا ما فعل.